هذا أيها الإخوة هو الشريط 16 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
يقال له وقصر ركعتين، فإذا قال أنا لم أجلس قيل له هذا بمعنى الجلوس، وإذا كنت أتيت به حيلة فالأمر واضح. نعم جماعة.
شيخ حجحنا أمور عجيبة بقتادة.
نعم.
لماذا ما ترجيح الأمور؟
وجدت الترجيح أن حديث النهي مخصص بعدة مخصصات، فمثلا ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي، إعادة الجماعة إذا صليت في رحلك وأتيت مسجد الجماعة فصلي معهم، وقد ورد هذا في صلاة الفجر. فلما دخل التخصيص أي دخل عموم التخصيص صار العموم ضعيفا. الله أكبر.
أول درجة هل يقضي بعدها؟
إن طال الفصل فلا يقضي، وإلا قضى، لأن الرجل الذي جلس أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين. أما إذا طال الفصل فإنها تسقط، وذلك لبعد الوقت بين السبب والمسبب. نعم.
حول الراجل في حديث ابن مساعد.
نعم.
إذا دخل أحدكم المسجد.
نعم.
الوجوب
قوي. الوجوب قوي. الوجوب قوي. لكن أيضا التأثيم صعب. ولا شك أن الاحتياط أن الإنسان يصلي وش يضره. إن كان واجبا فقد زاد أجرا، وإن كان غير واجب فقد زاد أجرا. سأل.
هل
قلت بدون
حدث المسجد؟
نعم.
ثم الجواب عن دخول الجماعة يوم الجمعة.
عن
دخول الجماعة
إذا غادرت
الجمعة.
نعم. ذكرنا الجواب عنه. ما ذكر الجواب؟ قلنا الخطبة هذه تابعة للصلاة، مقدمة للصلاة. والجلوس يسير بين الخطبتين. نعم.
لو خرج واحد من المسجد على عدم عودته، على عدم نيته الى عودته لا ياتي، ثم بان ورجع
يصلي ركعتين. نعم. وهذه مساله مهمه. لو خرج الانسان من المسجد على انه فارقه ثم بدا له بعد ان خطا خطوات ان يرجع، نقول إذا رجعت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما إذا كان خرج من المسجد للوضوء أو ليحضر كتابا له أو ما أشبه ذلك ورجع، فهذا لا يعيد تحية المسجد. نعم.
لكن أشكل يا شيخ أننا قلنا في الجواب عن دليل القائمون بوجوب في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم دخل وطاف ولم يجلس حتى الطاف ثم صلى ركعتين.
نعم.
في الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لم يجلس وإنما أخذ يطوف، وهذا أليس هذا عند الشيخ؟
لا، الرسول أخذ يطوف ومن يأتي أنه يصلي ركعتين بعد الطواف، ليس كالرجل الذي جعل يده في المسجد ولا سنة من أن يصلي. نعم.
السلام عليكم يا شيخ. هناك خاطئ
الشيخ من
الخروج اليسير
وخروج الطويل
للمسجد؟
لا، ذكرنا الرجوع اليسير إذا كان من نيته أن يرجع، وأما إذا كان من نيته أن المغادرة وأنه خارج من المسجد على أنه غادر ثم بعد أن مشى خطوات استأنف الرجوع إلى المسجد فهنا يصلي. شكلية
أنه يريد الرجوع ولكنه تأخر نصف ساعة مثلا.
هنا نقول قد نقول أنه طال الوقت فلا بد أن يصلي ركعتين. نعم. على كل حال الحمد لله يعني الإنسان يزداد من الخير، حتى لو فرضنا أنه لا يسن له أن يصليها على أن تحية مسجد ينوي هنا في المطلق. إيش؟
مراجعة.
مراجعة. فيما مر علينا من الأحاديث ما يدل على أن بناء المساجد في الأحياء فرض. من أين تؤخذ؟
حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور
الأحياء. أمر ببناء المساجد في الدور. أحسنت. هل هناك تعليل؟ نعم تعليل ما هو دليل. الدليل واضح. ها؟ إيش؟
لأنه إذا أمر
بناء المساجد يدل على وجوب الجماعة. لو تعكس لأنه لا يتم إقامة الجماعة إلا ببناء المساجد. نعم فصار بناءه واجبا. قول أن تنظف وتطيب ما معنى التطيب؟ يحتمل معنى إيه؟
ونمر
الثاني أن يرد التطيب إزالة أثار التنظيف. ودل عليه الحديث عن عبد الله وعبد الرحمن بن سواد فنظر إلى يد الله فلما أخذته فأخذته وطيبته وأعطيته إياه. فهي يأتي هنا وأعطيته. تمام. يعني ما
يراد
بها التطيب المعروف البخور ونحوه، أو يراد تطيبها أي إزالة أثار تنظيفها. نعم.
حديث عائشة رضي الله عنها
نعم وأن تنظف وتطيب تقدم إيش المحفوظ. وش معنى محفوظ غير المحفوظ؟ نعم العام المحفوظ هو الذي لم يخصص، فإن خصص ضعف الدلالة على العموم. بل قال بعض العلماء إنه إذا خصص العام لم يبقى حجة أصلا على العموم، لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد. لكن الصواب أنه أي العام يبقى على عمومه فيما عدا التخصيص. طيب يا عبد الرحمن بن جمعة، هل تحية المسجد واجبة أو غير واجبة؟ فيها خلاف، منهم من يقول واجبة ومن يقول غير واجبة. طيب فما هو الاحتياط؟ أن يصلي أو يجلس؟ الاحتياط أن يصلي. تمام، يعني إذا صلى لم يأثم على كل الأقوال، وإذا لم يصلي أثم. أخذنا صفة الصلاة أول ما تكلمنا على باب صفة الصلاة. نعم نقول لماذا احتاج العلماء رحمهم الله إلى التبويب لصفة الصلاة؟ يلا جمال.
شرط قبول لأمر العمل شرطين القبول، الأول الإخلاص والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم والثاني متابع، وهذا لا يتأتى إلا إذا عرفنا كيف يصلي. نعم بارك الله فيك. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بأن نصلي على الصفة التي صلىها؟
نعم
قوله صلوا كما رأيتمون أصلي، وهذا نص خاص. هناك نص عام وهو قول الله تبارك وتعالى فاتبعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نبدأ بالباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. حدث المؤلف أوله أول الحديث لأنه ليس له علاقة واضحة في هذا الباب، ولكن ليس هنا نحذف لأن فيه فوائد، وهو سطر أو أقل يسير. وأوله أن رجلا دخل المسجد وصلى لكن دون أن يطمئن في صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام، قال السلام عليك، قال عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي ما فيها أشكال، فإنك لم تصلي نفى أن يكون صلى مع أنه صلى بالفعل، لكن هذه صلاة غير مجزئة بل غير صحيحة، فلهذا نفى أن يكون قد صلى. وهذا نفي الوجود الشرعي أو الحسي؟ الشرعي. قال لم تصلي فرجع الرجل وصلى كما صلى أولا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع المرة الثانية وصلى كالأولى، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. سبحان الله، الصحابي لا يعرف كيف يصلي ويقول هذا الأسلوب العجيب. قال والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله يا رسول الله، قال والذي بعثك بالحق، إشارة إلى أنه سيلتزم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث بالحق. وإذا كان قد أقر بأنه مبعوث بالحق فإنه يلزم أن يطبق أو أن يعمل بما قال. والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ولم يسكت رضي الله عنه، بل طلب العلم فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت أي إذا أردت القيام، واعلم أنه يعبر بالفعل عن إرادته إذا كانت الإرادة جازمة قريبة من الفعل. فإذا كانت الإرادة الجازمة قريبة من الفعل في هذين القيدين أطلق الفعل على الإرادة. ومنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا دخل يعني أراد الدخول. هنا إذا قمت إلى الصلاة يعني أردت القيام جازما قريبا. فأسبغ الوضوء، أسبغ بمعنى أكمل، كما في قوله الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أكملها. أسبغ الوضوء، الوضوء يقال بالفتح بفتح الواو ويقال بضم الواو، فإن قيل بضم الواو فالمراد به الفعل يعني حركات المتوضئ، وإن قيل بالفتح فالمراد به الماء الذي يتوضأ به. عرفتم؟ وكذلك نظائر كالطهور والطهور والسحور والسحور. وحينئذ ننظر ما من مسلم يتوضأ فيحسن إيش الوضوء بضم الواو. تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة، هذا يحتمل في الواقع، يحتمل أن المعنى فإن في فعلكم بركة، ويحتمل أن المعنى فإن في الطعام الذي تأكلونه في آخر الليل بركة، وكلاهما صحيح. إذن فإن في السحور بركة يجوز أن تقرأه في السحور أو في السحور. فأسبغ الوضوء أي الفعل، ثم استقبل القبلة فكبر. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشروط سوى الوضوء واستقبال القبلة. فإما أن يكون الرجل لم يخل بشيء لأنه يشاهد قد ستر عورته، ورجل مميز يعني بقية الشروط معروفة. فيبقى علينا إذا كنت تعلل بعدم ذكر الشروط بأنه يرى لو أخل بها، فلماذا ذكر الوضوء؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل الذي لا يحسن أن يصلي أن فيه احتمالا كبيرا أنه لا يحسن الوضوء، وهذا واضح. ثم استقبل القبلة فكبر أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأن الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة، كما أنه إذا لبى دخل في حريم النسك. ثم استقبل القبلة فكبر أي قل الله أكبر، هذا التكبير. ولم يقل كبر الله لأن الأمر إيش معلوم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ يعني بعد التكبير. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح إما رفقا بحال هذا الرجل لئلا تكثر عليه الطلبات فيضيع بعضها بعضا، وإما لأنه أي الاستفتاح غير واجب. ولا شك أن الاستفتاح غير واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما تيسر معك من القرآن، معك بمعنى عندك، والتيسر ضد التعسر، في أن يكون الإنسان حافظا لهذا الذي يريد أن يقرأه، سهلا عليه أن يقرأه من القرآن، أي كلام الله، كلام الله عز وجل. وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، أو لأنه مجموع مجتمع بعضه إلى بعض، ومنه القرية لأنها مجتمعة بعضها إلى بعض، فقرأ قرأ يقرأ قرآنا يكون من هذا، من هذا الباب. ولا مانع أن نقول أنه مشتق من هذا وهذا، من القراءة التي هي التلاوة ومن القراءة التي هي جمع الشيء. قوله من القرآن مصدر كالرجحان والغفران والشكران، يعني أنهما مصدر على وزن فعلان، فهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ إن كان بمعنى فاعل فالمعنى أن القرآن جامع، أن كلام الله تعالى جامع بأحكام شرعية عقدية اجتماعية كل شيء. ويؤيد قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أو هو بمعنى مفعول أي مقروء، لأن الناس إيش يقرؤونه. نقول هو صالح لهذا وهذا، وليس بينهما منافاة، فليكن بمعنى هذا وهذا، فهو قارئ أي جامع للأحكام التي تحتاجها الأمة، وهو بمعنى أي مقروء أيضا، فيكون بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع هو انحناء الظهر تعظيما لمن يركع له، وسيأتي إن شاء الله بيان الواجب منه، لكن هذا هو التكبير، حن الظهر تعظيما. نعم الركوع قصدي، الركوع حن الظهر تعظيما لمن يركع له، حتى تطمئن راكعا، يعني حتى تستقر، مأخوذ من الطمأنينة وهي الاستقرار. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، اللفظ حتى تعتدل، وفيه رواية حتى تطمئن، فيحمل هذا اللفظ حتى تعتدل على اللفظ الآخر حتى تطمئن، وتكون أفعال الصلاة كلها على حد سواء. فإذا قال قائل: لماذا لا نأخذ بلفظ تعتدل لأنه أيسر؟ قلنا: إذا أخذنا بلفظ تعتدل أهملنا لفظ تطمئن، وإذا أخذنا بلفظ تطمئن فقد أخذنا بهذا وهذا، لأنه لا طمأنينة إلا بعد الاعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود هو الخروج من القيام إلى الأرض، بحيث يضع الإنسان جبهته على الأرض إجلالا لله عز وجل. وقول تطمئن ساجدا كما قلنا في تطمئن راكعا. ولا يخفى عليكم أن كلمة ساجدا وراكعا منصوبان على إيش؟ الحال. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جالسا أي قاعدا، ولم يبين في الحديث كيف الجلوس. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، سجدة ثانية. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أخرجه السبعة. افعل ذلك المشار إليه التكبير أو لا؟ التكبير لا يدخل، لأن التكبير للإحرام فقط. القراءة تدخل، الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، السجود مرة ثانية ثم الرفع إلى القيام. وقول في صلاتك كلها، يحتمل أن المعنى في كل الصلاة المعينة، ويحتمل في كل الصلوات المقبلة، وأيهما أعم؟ الثاني أعم، فيكون معنى افعل هذا في جميع صلواتك، كما فعلت في الركعة الأولى افعل في الركعة الثانية، وافعل في الصلاة المقبلة. أخرجه السبعة. سبعة وش السبعة؟ أنت ما أربعة؟
البخاري ومسلم
نعم
وأصحاب السنة الأربعة
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد سبعة. وهذا اصطلاح المؤلف رحمه الله أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة. الإسناد صحيح والمعنى لا ينافي قوله حتى تعتدل قائما، فنقول نرجح ما اتفق عليه السبعة فلا منافع. وله نعم ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان وش بعده في نسخة الظاهر المشار عندي إلى أنها نسخة ونسخة محذوفة. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، صلبك أي ظهرك حتى ترجع العظام أي تستقر على الوقوف. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم إلى آخره. لأن نخلد الأدوات بعد في هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة. وقبل ذلك نخبركم بأن هذا الحديث يترجم عنه ويعبر عنه بأنه حديث المسني في صلاة، حديث المسني في صلاة. هذه العبارة إن لم ترد عن الصحابة فلا أحب أن يعبر عنها، أن يعبر بها، لأن الإساءة إنما تكون في الغالب عن قصد، وهذا الرجل لم يقصد لأنه ما لا يعلم ذلك. وعليه إذا لم تثبت عن الصحابة فنقول الأولى أن يعبر فيقال حديث الجاهل في صلاته، لأنه جاهل، هذا هو حقيقة الأمر. في هذا الحديث فوائد: أولا ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني ليس يجلس بين أصحابه يحدثهم ويغفل عن الناس الذين يدخلون، بل يراقب عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم رسول إلى الخلق، فيراقب أفعالهم ليهديهم الصراط المستقيم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راقب هذا الرجل. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السلام وتكراره ولو لم يطل الفصل. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على تكرار السلام، ومنها أنه إذا سلم الإنسان ولو كرر السلام إذا كان تكراره مشروعا فإنه يرد عليه، أما إذا كان سلامه غير مشروع فهل يرد عليه أو لا؟ الجواب لا، لا يجب الرد إذا كان سلامه غير مشروع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: من سلم على شخص في حال لا يسن فيها السلام فإنه لا يجب رد السلام عليه، كالمشتغل بالقراءة وما أشبه ذلك. ويدل لهذا أن الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا ليسوا يسلمون عليه، ما داموا جلوسا معه ما حاجة إذا أراد أن يقضي السؤال أن يسلم السلام للقادم أو ما كان في حكم القادم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إقرار الإنسان على عمل فاسد من أجل إصلاح العمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الرجل على الصلاة في المرة الثالثة وهو يعلم أنه لو كان عنده علم يطمئن في صلاته، لكن بشرط، يعني إذا أقرناه على العمل الفاسد بشرط أن نبين الصحيح. ويدل لهذا قصة عائشة رضي الله عنها في بريرة. بريرة كانت أمة لقوم من الأنصار، كاتبوها يعني باعوا نفسها عليها، على نفس الأمة، على 9 أواق من الفضة. خرجت الأمة تطلب من الناس المعونة، فأتت إلى عائشة وقالت لها عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. يعني أنقضها نقدا ما هي مؤجلة. وتعرفون أن الكتابة لابد أن تكون مؤجلة. لكن هل عرفتم الكتابة؟ شراء العبد نفسه من سيده. ذهبت إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا الولاء لنا. فرجعت الأمة إلى عائشة وقالت إن أهلها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال خذيها واشتريقي لهم الولاء. فأخذتها واشترطت الولاء، مع أن هذا الشرط باطل ولا صحيح؟ باطل، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أقرها على هذا الباطل من أجل أن يبين إبطاله وإن شرط، وهذه مصلحة. ولذلك اشترط على الولاء لهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا وأبطل الشرط، أبطل الشرط. فإقراره على شرطه مع أنه فاسد، والشروط الفاسدة كلها حرام سواء التزمها الإنسان أم لم يلتزمها، من أجل إيش؟ أن يبين أن الشرط الفاسد لا ينفذ ولو شرط. إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل على صلاة باطلة من أجل أن يبين أن من فعل الصلاة الباطلة فإنه لا تجزئه حتى يقيمها كما أمر الله. نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ نعم.
قول الرسول مستقبل تبلة، لأنه يعني ما أخطأ في استقبالها.
نعم.
كيف يوجه ذكره؟
نعم. هذا إشكال. إن شئت أن ننتظر حتى نصله. نعم.
العبد إذا
أصبح
مثلك
أو في الكتابة، يعني بل يكون ولاؤه. نعم، يقول إن العبد إذا كتب فلمن يكون ولاؤه؟ يكون ولاؤه لمن أعتقه بنص الحديث. إيه، لكن إذا اشترى نفسه من سيده؟ إذا باع نفسه يكون له العموم. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، هذا عام يقول للذي كاتبه. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اعتق عبدا من الزكاة، واعتاق العبيد من الزكاة جائز، فلمن يكون ولاؤه؟ المذهب ولاؤه لمن اعتقه حتى في الزكاة. والقول الثاني أنه ليس لمن اعتقه ولكنه لأهل الزكاة، لأهل الزكاة، يعني بمعنى أنه يضم إلى الزكاة التي يجبيها الإمام. ومن العلماء من يقول إنه يصرف في بيت المال، وبيت المال أوسع من الزكاة. نعم يا سليم.
والله عنك الناس الحين مشين ماشيين شيخ على خطة من المسجد بنفس المسجد إذا سلموا، وكل بعض ما أذكر الناس قدام سلم شيخ ما خبرها قبل يسلم من الناس، لكن يعني
يفعلون
عن الناس. ما أدري
إذا أثر ولا ما. يعني ما له للعموم فقط. إن الإنسان إذا دخل مجلسا سلم وإذا انصرف سلم. أما بخصوصه لا أعلم. لا أعلم هذا.
وش نظرك شيخ؟
والله نظري أنا أسلم. أنا أسلم إذا جئت ولا انصرفت. ورأيت أيضا مشايخنا يفعلون هذا.
الشيخ
رحمه
الله
شيخ اشترط
على
انسان
شرط محرم وحالف على تنفيذه
وشهد عليه، فانه لا يجوز الوفاء به. لكن لمن شرط له اذا كان جاهلا وفات مقصوده ان يفسخ العقد. فهمت؟ نعم.
يصبحكم ما يفعله بعض ان اذا وصل الى الصف سلم وجلس وبعد الصلاه مباشره وبعد الاذكار سلم وصافح عن بجانبه لأنه سلم عليه قبل
الصلاة. ما أرى هذا إلا إذا خاف مفسده، يخاف مفسده لا بس، ولا يسلم عليه عموما سلم على اللي جنبه. فإذا خاف مفسدة فليسلم، أو كان يريد أن يسلم يسأله عن شيء خاص فلا بأس.
بعد الصلاة يطوف بعضها على الأرض يصلي هذا الأول.
لا هذا فيه عناء، فيه عناء وشقة. هي نعم
هي فكرة جديدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى المكان وأفضل هذا الشرط، هل رجع الولاء لعائشة أم بقي؟
لا صار الولاء لعائشة. لعائشة نعم. اللي وراء يا عبد الله.
بارك الله فيك شيخ، ما حكم
ما يجوز، لا يجوز هذا، لأنه لو رآه الله فالرسول ما يراه، لا يراه.
إذا كان من
الحديث الواحد
أقوال
مختلفات فهل يعمل بهما كلاهما؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد. مثل إيش؟ مثل الحديث الذي بعده. القصة واحد لا شك. نعم، وهو إنما قال أحد اللفظين، ولا ندري أيهما أرجح. فحينئذ نقول نأخذ بهما جميعا، ونقول متى اطمأن فقد اعتدل، لأنه ما يمكن يطمئن بين الركوع وبين القيام، لا بد يعتدل، فنأخذ بما هو أحوط. نعم.
المشكلة على مصرنا من جواز البركات في المسجد المصحة والحالية عمر رضي الله عنه
لا لا ما لا ما لا تخاف، لأن هذا يريد أن يوليه على أمور المسلمين، ودخول الكافر المسجد ما في ولاية. نعم.
أبو موسى قال يعني قال لا يدخل المسجد، فقال له هل هو جنب؟ قال لا ولكنه كافر.
كان هذا ما أحفظ هذا، ولعل عمر رضي الله عنه لاحظ يعني تشدد في هذا. لماذا احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن يذكروا صفة الصلاة والحج ونحوهما؟ هنا
لأن عبادة يشترك في السفر، السفر الأول الإخلاص والثاني المتابعة، لا بد من أن يعرف الإنسان.
ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة كيفية العبادة. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة له اسم عند أهل العلم يعرف به، يعرف بحديث المسيء في صلاته. وما هو الاسم الذي قلنا ينبغي أن يكون عليه؟
ينبغي أن يقال أن يسمى
بالجهل في صلاته. نعم. طيب، حذف المؤلف رحمه الله من ما لا تعلق له بالصلاة على ظن المؤلف، فما هو الذي حذف من عبد الله الجلال؟
حذف المسجد وصلى في النجاة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال امضي فصلي فانك لم تصل، فرجع فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال امضي فصلي فانك لم تصل، والذي بعث بالحق لم يقصد غير هذا فعليه.
طيب، هل لما حدث او تعلق بالصلاه او لا؟
على مختصره لا تعلق بالصلاه،
يعني ليس له تعلق بصفة الصلاة، لكن له تعلق بالصلاة من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فات منه، وهو لا يصليها إلا على هذا الوجه، وهذا يتعلق بحكم قضاء الصلاة إذا فعلها الإنسان على غير وجه صحيح جاهلا. لكن لما كان المؤلف رحمه الله لا نريد إلا أن يذكر الصفة فقط حذف ذلك. ما معنى قوله أسبغ الوضوء أثمله وأتمه؟ طيب أحسنت، هل له شاهد بأن سبغ أو أسبغ بمعنى الكمال؟
في قوله تعالى وأسبغ نعمة وأسبغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة.
نعم، له شاهد، وهو قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة. طيب، قوله اركع ما معنى الركوع أحمد؟ أو ما شرحناه؟
طيب،
أين؟ طيب، بحيث يمس ركبتيه بيديه. طيب، هذه لم أذكرها لكم لكن هي تذكر الآن، أن يحني ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه إذا كان معتدلا، يعني رجل معتدلا، لأن بعض الناس يداه طويلة يمسها بأقل انحناء، وبعض الناس يداه قصيرة لا يمس إلا بانحناء تام، ونحن نتكلم على أدنى ما يجزي في الركوع. وقال بعض أهل العلم الركوع أن يكون إلى الركوع التام، يعني الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وهذا لا بأس أنه له وجه جيد، لكنه لا ينطبق تماما. إذ من يدرك أنه إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام؟ هذا يحتاج إلى موازنة. لكن إذا قلنا بحيث يمس الوسط يديه بركبتيه، نعم أن يمس ركبتيه بيديه، فهذا حد منضبط. طيب، ما معنى قول تطمئن الأخ الذي ثبت؟ سليم؟ نعم،
الاستقرار يا شيخ.
الاستقرار، تطمئن يعني تستقر. طيب، قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم خالد. يحتمل ان يراد به ما بقي من صلاتها، اي يفعله في جميع الركعات او في جميع الصلوات المقبله. طيب، وهل بين المعنيين منافات؟ اذن يحمل عليهما جميعا. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله رواية ابن ماجه بإسناد مسلم، يعني أنه إسناد على شرط مسلم، قال حتى تطمئن قائما، يعني بعد الركوع. وهذه لا شك أنها جديرة بالتصحيح، لأنها توافق في اللفظ والمعنى لبقية جمل الحديث، فإنها كلها حتى تطمئن حتى تطمئن. أخذنا فوائد من ذلك؟ طيب، مش أخذنا الأول إيش؟ ما قلنا بهذا الأصل أو كمال رعاية، كمال مراقبة ورعاية لأصحابه. نعم، ملاحظة مراقبة لا بأس، ما بين فرق، لكن أهم شيء رعاية. ومن فوائد الحديث أن من ترك شيئا من الواجبات جاهلا فلا إعادة عليه إلا إذا كان في وقت يطالب به، وهذه قاعدة مفيدة. فهذا الرجل لم يؤمر بالإعادة إلا فيما كان حاضرا في وقته، إلا ما كان في وقته. وعلى هذا فلو قدر أن إنسانا له سنة أو سنتان يصلي ولا يطمئن، ثم جاء يسأل في وقت الضحى مثلا، هل نأمره بإعادة صلاة الفجر وما قبلها؟ الجواب لا. وهذا الحكم تشهد له أصول الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا يعم جميع المحظورات كما هو معروف، ويعم الواجبات التي جاءت السنة بعدم قضائها. ويدل لهذا أيضا أن الجاهل بالشريعة كالذي لم يبعث إليه رسول، وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المستحاضة التي كانت تدعو الصلاة وقت استحاضتها بانية على الأصل، وهو أن الأصل أن الدم حيض، فلم أمرها بالإعادة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تمرغ على الصعيد من أجل التطهر من الجنابة وصلى في هذا، ولم أمره بالإعادة لأنه كان جاهلا وبنى على قياس ليس بصحيح بعد أن تبين الحكم بالنص. المهم أن هذه قاعدة تنفعك، ولكن هل نطلق العذر بهذا النوع من الجهل أو نقول إذا لم يفرط؟ هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تحري. قد نقول إنه إذا كان في بادية ولا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء، وليس عنده علماء، وكل من حوله كلهم جهال، فهذا لا نلزمه بالقضاء. ليس في الصلاة فقط، حتى في الصيام مثلا، لو فرض أن امرأة بلغت بالحيض لا بالسن، ولم يقع على بالها ولا على بال أهلها أنها تصوم حتى تتم 15 سنة، وهي قد بلغت في السنة 12 فتركت قبل 15 ثلاث رمضانات، فإننا لا نأمرها بالقضاء، ونقول استجد النشاط على الطاعة في المستقبل. لكن لو كان هذا الذي جهل الأمر في مدينة العلم فيها واسع وكثير والعلماء كثيرون، لكنه تهاون ولم يسأل، أو قيل له اسأل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسوء، فهذا ليس بمعذور، لأنه أمكنه العلم ونبه على هذا ولم يفعل. فالحاصل أن الجهل المطبق الذي لا يطرأ على بال الإنسان وجوب الشيء وهو في غفلة تامة لا في تغافل، فهذا لا يلزم في قضاء ما فات من الواجب. فإن قال قائل هذا واضح فيما إذا كان الحق بين العبد وبين ربه، لكن إذا كان الحق يتعلق به حق الغير، كما لو كان لا يزكي على ماله جهلا منه لعدم الزكاة، نعم جهلا منه بوجوب الزكاة، جهلا منه بوجوب الزكاة، فهل لزمه أن يزكي لما مضى، أو نقول هو على القاعدة الظاهر الثاني؟ الظاهر الثاني، لأن حق الفقراء في الزكاة ليس حقا محضا، بل هو حق أوجبه الله لهم، يعني ليس كالدين الذي نقول يجب على الإنسان قضاء الدين ولو طالت المدة، بل هذا حق أوجبه الله لهم، ففيه شائبة أكبر من حق الله عز وجل من شائبة المخلوق. ومثل طيب، هل نقول مثل ذلك لو أن شخصا ترك واجبا من واجبات الحج ولم يعلم أن فيه الفدية، هل نقول تسقط عنه؟ الجواب لا، ما تسقط عنه. وجه ذلك أن الفدية ليس لها وقت، ليس لها وقت معين، فإذا لم يكن لها وقت معين فمتى ذكر أو علم وجب عليه أن يقوم بها. ومن فوائد هذا الحديث حسن فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا رجل أعرابي لما أراد أن يقسم على أنه لا يعرف غير هذا، عجل عن الإقسام بالله إلى الإقسام بصفة تشعر بأنه ملتزم بما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله والذي بعثك بالحق. وهل نقول إنه إذا حلف على شيء فإنه يختار من أسماء الله ما يناسبه؟ الجواب في هذا تفصيل، أما إذا كان الشيء يحتاج إلى ذكر المناسب فليذكره، وأما إذا كان لا يحتاج فالقسم بالله أولى، يعني بلفظ الله. ومن فوائد هذه الآية أن طالب العلم، نعم من فوائد هذا الحديث أن طالب التعليم لا يدخل في السؤال المذموم، لا يدخل السؤال المذموم، لأن الرجل قال علمني، وليس كالمال، يعني سؤال العلم أهون بكثير من سؤال المال، لأن المال النفوس مجهولة على محبته، فسؤال الغير المال يكون ثقيلا عليه، لكن العلم ليس ثقيلا على النفوس وبذله سهل، فسؤاله ليس فيه كراهة إطلاقا، بل قد نقول إنه واجب. ولكن هل نقول إن الإنسان ينبغي أن يسأل في الوقت المناسب، أو يسأل ولو شق على المسؤول؟ الأول، أحيانا لا يناسب السؤال، لا سيما إذا لم يكن ضروريا، فهنا لا تسأل، تحرج صاحبك، ربما أن يتحمل لكن ما عليه حرج، مثل أن يكون محتاجا إلى أن يقضي حاجته، أو محتاجا إلى موعد قرره من قبل، أو ما أشبه ذلك. ويعلم هذا في حال العالم الذي تريد أن تسأله. فرق بين أن يكون متأهبا لتلقي الأسئلة وأن يكون على عجل فلا تحرج، إلا على المسائل الضرورية لا بد منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع الوضوء لكل صلاة، لقوله إذا قمت إلى الصلاة، وهذا يعم جميع الصلوات، ولكنه ليس على سبيل الوجوب إلا على من أحدث. ولهذا قال أهل العلم يستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة، لأنهم أخذوا هذا من عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، ولكن لا يجب إلا إيش؟ إلا عن حدث، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أحيانا الصلاة الخمس كلها بوضوء واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لأنه أمر به للصلاة وهو سابق عليها، وكل ما يجب للصلاة قبلها فهو من شروطها، لأن الأركان نفس ماهية العبادة والشروط سابقة تنقضي قبل الدخول في العبادة، لكن بعضها قد يكون قد يلزم أن يصحب العبادة إلى آخره، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث عدم التفصيل في المجمل إذا كان معلوما، بقوله أسبغ الوضوء ولم يبين كيف الوضوء، لأنه معلوم، على أنه ربما يكون هذا الرجل لا يعرف الوضوء، لكن لو كان لا يعرفه لقال علمني، لأن المقام مقام تعليم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استقبال القبلة، لقوله ثم استقبل القبلة، وسبق لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في مواطن أن نذكرها. أعرف أذكر العلم دي منه يسقط في النافلة في السفر، هذا واحد. نعم عند الخوف. طيب نعم ايش عند العجز، عند العجز كمريض لا يمكن ان يوجه القبلة، واسير وما اشبه ذلك. هذه ثلاث اشياء. في شيء اخر؟ الجهل؟ لا، هذا يعني قصدك اذا اجتهد واخطا، لا، هذا استقبل القبلة شرعا، يعني له حكم مستقبل القبلة، لكن ما ذكرناه لا يعلم أن القبلة من هنا ويتركها ثم تقبل القبلة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الإحرام، لقوله فكبر بلفظ الله أكبر، فلو أتى بلفظ يدل عليه مثل أن يقول الله أعظم، العقيل ماذا تقول؟ لا يجزئ. نعم لا يجزئ، لا يجزئ إلا الله أكبر بهذا اللفظ، لو قال الله أجل أو أعظم أو أعز أو أعلم ما يكفي، ولها شروط في الواقع أظنها سبقت، شروط يشترط أن تكون بهذا اللفظ، ويشترط الترتيب بين الكلمتين. الله أكبر، فلو قلت الأكبر الله لم يجزئ، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، ويشترط أن لا يمد الهمزة لا في الجزء الأول منها ولا في الثاني، فلو قال الله أكبر ما أجزأ، ولو قال الله أكبر ما أجزأ، لأنه يحول الجملة إلى استفهام. يشترط أيضا أن لا يمد الباء فيقول الله أكبر. قال أهل العلم بأن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر من أسماء الطبع فلا يجزي. لو قال الله مدها مدا طويلا، يوجد بعض المؤذنين يمد الله اللام هذه يمدها مدا طويلا جدا، هل يجزي أو لا؟ الظاهر يجزي، لكنه أخطأ من حيث التجويد. ومن فائدة هذا الحديث وجوب قراءة القرآن حسب ما يتيسر للإنسان، تقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الحديث مجمل، لكن بينت السنة أنه يجب أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن عجز عنها قرأ ما يكون بقدر آياتها وكلماتها، يعني سبع آيات تكون على قدر كلمات الفاتحة أو أزيد. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن يكون الفاتحة ما حفظها، لكن حفظ آيات من أماكن أخرى. فإن لم يعرف شيئا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى تيسير الشريعة الإسلامية بقوله ما تيسر معك من القرآن. طيب إذا قدر أنه حين دخل الوقت لم يكن يعرف الفاتحة، لكن بإمكانه أن يتعلمها، فهل نقول أخر الصلاة حتى تتعلمها وتقرأ، أو صلي في أول وقت بدون قراءة؟ الأول. نعم، نقول إذا كان يمكنه أن يتعلمها قبل خروج الوقت فليفعل، لأنه قدر على أن يأتي بالركن قبل خروج الوقت. أما إذا كان لا يستطيع فليصلي في أول وقت على الحال التي يستطيعها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع لقوله اركع، وهو من الأركان، من أركان الصلاة، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة. والتعبير بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه، هكذا ذكر العلماء هذه القاعدة المفيدة، التعبير بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه. وقد عبر الله بالركوع عن الصلاة في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الطمأنينة، وهي الاستقرار. وهل المراد الاستقرار بقدر الذكر الواجب، أو الاستقرار وإن كان أقل؟ ذلك قولان للعلماء، منهم من يقول يجب أن يستقر بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، ومنهم من يقول الاستقرار وإن لم يتمكن وإن لم يكن بقدر قول سبحان ربي العظيم. أفهمتم؟ ولكن لو ركع بأسرع مما يقول سبحان ربي العظيم، وقلنا إن سبحان ربي العظيم واجب في الصلاة وتركها عمدا، إنه واجب الصلاة وترك عمدا فترى الصلاة لترك الواجب. لكن إذا قلنا أنها ليست بواجبة أو نسي فصلاته صحيحة. إذا قلنا إن المراد الطمأنينة ولو أقل من الذكر الواجب. كم الفوائد؟ طيب، توافقنا على هذا؟ طيب، نأخذ خمس دقائق أسئلة ونكمل. نعم نعم نعم، إذا قال الله أكبر فلا بأس تجزي. نعم، أجاز في اللغة العربية، قلب الهمزة واو بعد الضم جائز في اللغة العربية. نعم جمعة.
أحسن الله إليكم، القاعدة على أن اللي مسيء في صلاة أو الجاهل في صلاة نعذر إذا صلى على وجه لا يصح صلاة لا يؤمر بالإعادة.
إلا يؤمر إذا كان في الوقت يؤمر بالإعادة.
إذا خال الوقت يعني.
لا إذا خرج الوقت ما يهم.
وكذلك تارك الصلاة شيخ كافر على القوم
الصحيح. هذا يصلي.
إيه يصلي لكن على وجه لا يصح.
ما أدري إنه ما يصح.
شيخ على هذا القاعدة السؤال هل إذا عند في بعض الأماكن في بعض البلاد يوظفون في المنظمات الدعوة يوظفون بعض الصوفية فيدعون غير المسلمين إلى الإسلام ثم يدخلونهم في الإسلام لكن على طريقة غير صحيحة. ثم يدخلونهم في بعض الطرق يقولون مثلا يدخلون واحد في الإسلام لكن الإسلام عندهم تربية
يدخلونهم
في أماكن يقولون أنت ترى الله
ترى الله؟
إيه يعني بعد 14 يوم أو كذا أنت ترى الله فإذا رأيت الله فتكون كذا وكذا فرأينا بعضهم يموتون على هذا لأنه لا يؤتونهم التعامل بشرار الكافر.
هل يعلم هذا العامي أن هناك حقا سوى هذا؟
لا ما يعرف وجريت الإسلام
هذا لا أمر بقضاء الصلاة لأنه مغرور.
إسلام الشيطان
إسلام صحيح إسلام صحيح يعامل معاملة المسلم لأنه جاهل المسكين ضع هذه العمائن وهذه الأكمام وهذه المساويك نعم فهمت وهذه الوجه اللي يخلونه ينور مرة يظن هذا هو الإسلام لكن هم أول ما يمرون على أن يرى الله
نعم. ما شاء الله. أول مرة يدخلون في محل يسمون التربية ثم يتم كذا أيام بعدهم يخرج لكن
محل واسع ولا ضيق؟
لا يطلع على أحد محل ضيق لا يكلم مع أحد يدخلون على الكار يفديه أشياء من الطلاسم يفديه وكذا لا يتكلم مع أحد ولا يعطونه الطعام والشراب الكافي مثل صور مع الشيخ
هذا
موجود
موجود في أي مكان؟
موجود في التشهد وفي أفريقيا كثير في أماكن كثيرة. إننا اللي يفرقون في الدعاء الدعوة مثلاً كثير من الدعاء يوظفون هذا النوع. فإذا جاء واحد استسلم أدخلوا معه ثم أدخلوا في هذا الصومعة.
والله مشكلة. نعم سعيد.
والله أنت شيخ. اللي ما يدخل الفاتحة يا شيخ.
نعم.
يتحرى إنسان يصلي معه ويسمع وما يسوي ما يبغى شيء.
صادق
صحيح يا شيخ.
على رأي بعض العلماء صحيح. الذين يرون أن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة المأموم يصححون صلاة
هو يجب عليهم أن يتعلم في نفس الوقت
هنا يجب في نفس الوقت إذا أمكن فإن ضاق الوقت صلى وإن لم يقرأ نعم إيش
جمال أن الرسول صلى الله عليه
وسلم يقول في الفاتحة نعم خاف أن يشق عليه قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن فخاف أن يشق ثم بعد هذا لابد أن يعلمه نعم جوهر نعم
لغير الناطقين بالعربية يا شيخ
نعم
إذا صعب تعليمهم العربية ماذا يجب عليه يا شيخ القراءة
خلاص
بلغته
هذه بعض العلماء قال يقرأها بلغته ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها وبعضهم قال لا تترجم له الأذكار الواجبة لأن ترجمة الأذكار جائزة ترجمة القرآن غير جائزة ها
ماذا يجزئه في هذا الحال يعني
يجزئ عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تترجم له ويقرأه في لغته نعم سمير نعم إيش
متى يكون نقطة الإمام في التكبير إذا انتقل من ركن إلى آخر
يكون بين الانتقالين يعني بين الركن الذي انتقل منه والركن الذي انتقل إليه ها يمدها لا يمدها ليش يمدها المذهب عندنا لابد أن يكون التكبير بين الركنين فإن بدأ بالتكبير قبل لم يصح وإن كمله بعد لم يصح لكن هذا لا شك أنه قول فيه حرج على المسلمين والراجح أنه إذا بدأه قبل وكمله بعد أن شرع في الانتقال فلا بأس وكذلك لو بدأ به في حال الانتقال وكمله بعد الوصول إلى الركن الثاني فلا بأس وعليه عمل الناس لكن مشكل أن بعض الأئمة يجتهد اجتهادا خاطئا لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني يعني مثل إذا نزل من الركوع إلى السجود ما يكبر إلا إذا سجد فهمت؟ وكذلك في تكبير الركوع وش حجة لك يا رجل الحجة لئلا يسبقني المأموم، لأن المأموم لن ينتقل إلا إذا سمع التكبير، فيقال هذا غلط، هذا على كلام الفقهاء صلاته فاسدة لأنه لم يأتي بالتكبير من وضعه. انتهى الوقت. ما أين وصل الفوائد كما اقترحتم؟ نعم. طيب، قلنا أنه يجب الركوع، وأنه حد الواجب إيش؟ أن يتمكن من مس ركبتيه بيديه. وصلنا إلى هذا. طيب، طمأنينة. ذكرنا أن الراكع ينحني، لكن إذا كان لا يستطيع أن ينحني فماذا يصنع؟ يومي يومي برأسه وينحني بقدر ما يستطيع، وهذا يأتينا إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار. وإذا كان أحدث أحدث صفته راكعا وقائما على حد سواء فماذا يصنع؟ بالنية ينوي الركوع، ولهذا عبارة الفقهاء وينويه أحدب لا يمكنه، يعني ينوي الركوع الأحدب الذي لا يمكنه. قال ابن عقيل رحمه الله كفلك في العربية. كفلك في العربية وش معناه؟ أن فلك تصلح للمفرد والجمع، فتقال في المفرد وتقال في الجمع. قال الله تبارك وتعالى نعم، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، نعم، والفلك التي تجري في البحر، والفلك التي تجري في البحر، هذه وش مفرد ولا جمع؟ لا، الفلك التي تجري تجري ليش مفرد يا أخوان؟ تجري المفرد. وقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، هذه جمع. ولا شك أن يعني التشبيه هذا قاله على سبيل التقريب، ولا ما يشبه الفقه بالنعم. ويذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة والكسائي كان عند الرشيد أو هارون الرشيد، فادعى الكسائي أن من كان جيدا في علم النحو أمكنه أن يفتي في الفقه، لأن أجاد فن من العلم يمكنه أن يدرك الفن الآخر. فقال له أبو يوسف أرأيت لو سهى في سجود السهو هل عليه سجود السهو؟ قال الكسائي لا، ما عليه سجود السهو. قال من أين أخذت هذا من قواعدك؟ قواعد النحو؟ قال عندي قاعدة أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، والسجود بالنسبة للصلاة مصغر. هذه ذكرت في حاجة أبو المرجع والله أعلم بصحتها. طيب، نرجع إلى كلامنا. إذا كان الإنسان لا يمكنه الركوع لكن يمكنه القيام فماذا يصنع؟ يوم في الركوع ويحني ظهره بقدر المستطاع. إذا كان ظهره منحنيا كالراكع فكيف أركع؟ بالنية. طيب، ثم اركع حتى اطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتطمئن قائما، يعني لا بد من الاعتدال والطمأنينة بعد الركوع. الطمأنينة بإيش؟ هي على ما قيل لما قال الفقهاء السكون وإن قل، وعلى قول الآخر السكون بقدر الذكر الواجب. ومعلوم أن القيام بعد الركوع ليس فيه ذكر واجب إلا قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولم يبين في هذا الحديث كيف السجود ولا على أي عضو يسجد، ولكن قد جاءت به السنة في مواضع أخرى. يسجد على الأعضاء السبعة وهي الجبهة ويتبعها الأنف واليدان أي الكفان والركبتان وإيش وأطراف القدمين. ويقال في حتى تطمئن ساجدا ما قيل في حتى تطمئن راكعا. ثم نعم، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أفهمت؟ طيب، هل نقول يكتفى بقوله ثم ارفع نعم حتى ابن جالسا ونقول نكتفي بالقول إن الجلوس بين السجدتين من الأركان، أو نقول أو لا بد أن نقول الرفع من السجود والجلوس، يعني نعدهما شيئين. الجواب الثاني أننا نقول الرفع والثاني نعم الجلوس. فإن قال قائل إذا جلس فقد رفع فلا حاجة أن نقول الرفع، فالجواب أنه قد يكون هناك حاجة. لو أنه كان ساجدا وسمع وجبة إيش يعني إيش سقط أو شيء له صوت ثم فزع وهو ساجد وقام وقال ما دام قمت أبا جلس وخليه رفع من السجود، يستقيم ولا يستقيم؟ لا يستقيم، لأن لابد أن يكون الرفع متعبدا به لله عز وجل، أي ناويا أنه من الصلاة، وهذا ما نوى. هذا هو السر، أن بعض أهل العلم قال الرفع من السجود والجلوس بين السجدين، وإن كان بعضهم قال يغني عن قولنا الرفع من السجود قول الجلوس بين السجدين. طيب. ثم رفع حتى اطمئن جالسا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جلس بعد السجدة الأولى أجزأه الجلوس على أي صفة كانت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث لم يقيده بصفة، لكن دلت السنة أن الجلوس يختلف بين التشهدين وبين الجلسة بين السجدين. في التشهدين إذا كان في الصلاة تشهدان يكون الجلوس للتشهد الأول إيش افتراشا، والجلوس للتشهد الثاني تورقا، ووضع اليدين سواء. في الجلوس بين السجدين يكون افتراشا ويكون إقعاء على بعض نعم على قول بعض العلماء، والصحيح أنه لا إقعاء فيه. ووضع اليدين قال الفقهاء إنهما تكونان مبسوطتين على الفخذين، ولكن السنة تدل على أنه على أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا السجدة الثانية، ويقال فيها كما قلنا في الجملة الأولى. فمن فوائد هذا الحديث وجوب السجود، أن السجود مرتين ركن من أركان الصلاة. فلو نفي إحدى السجدتين في الركعة الأخيرة وسلم فهل تصح صلاته؟ لا. طيب لو أتى بسجود السهو ما تصح، لأن سجود السهو لا يغني عن الركن، لكن لو ترك التشهد الأول صح. ولهذا أخطأ بعض المأمومين الذي سهى عن السجدة الثانية للركعة الأخيرة وتشهد وسلم، فقيل له إنه نسي السجدة الأخيرة فانصرف وسجد سجدتين للسهو. فخطب بعض المؤمنين قال ما سجدنا إلا مرة واحدة، قال هاتان السجدتان تجبران ما نقص، ماذا تقولون؟ خطأ، وجهله نوعه مركب، فالسجدتان لا تجدان عن أركان، ولهذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهما حين سلم قبل أن يتم. طيب يقول من فوائد هذا الحديث جواز الإحالة على المعلوم لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وقد جاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. فإن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال له ألم تكفك آية الصيف، فأحاله على آخر سورة النساء، فإنها صريحة في تبيين معنى الكلالة. فالإحالة لا بأس بها في مسائل العلم، لكن بشرط أن تكون معلومة. أما إذا أحال على شيء قد يخفى فيقول مثلا الحكم كذلك بشرط، هذا ما يغني حتى يعرف تعرف المسألة المحال عليها، وأما مع الجهالة فلا يجوز. انتهى الكلام على الفوائد فيما نعلم الآن. نعم. 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 الرجل صلى إلى القبلة لأنه في المسجد، يعني القبلة معروفة، لكن هناك في مكان قد يتهاون في الصلاة إلى القبلة أو يلتبس عليه بعض الأدلة مثل فإنما تولوا فثم وجه الله، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له. وإلا فالظاهر أنه حين صلى صلى إلى القبلة، ما أظن أنه صلى إلى القبلة. نعم.
في
ترجمة لها تقول تعالى وَمَا كُنَّا مَعْجِلِينَ حَتَّى نَمَعْتَ رَسُولَ وَغَيْرِهَا، هل فيها الدليل من يقول أن الذين لا يعذبون؟ إنهم لا يعذبون إلا من علمناه بالنص، وإلا هؤلاء يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة بما الله به عليم، فإن أجابوا وامتثلوا دخلوا الجنة وإلا فلا. هذا هو الصحيح في آل الفتر. نعم. اي نعم مشار، هكذا جاء في مسند احمد من حديث وائل بن حجر، والحديث استدل به ابن القيم في زاد المعاد، وذكر صاحب الفتح الرباني في شرحه المسند ان اسناده صحيح او قال جيد، وكذلك الأرنبوط في تعليقه على زاد المعاد. وقول من يقول انه شاذ فيه نظر، لان الشذوذ انما يحكم به اذا خالف غيره، وهنا ما خالف غيره، يعني ما في احد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بين السجدتين كان يضع يده اليمنى مبسوطه، وانما يذكرون ان البسط في اليد اليسرى فقط، وهذا يدل على ان اليد اليمنى تخالفها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر في بعض الفاظ الحديث كان اذا قعد في الصلاه، وفي بعضها اذا قعد في التشهد. لكن ذكر افراد بعض افراد العام في حكم يطابق العام لا يعد تخصيصا. نعم.
في حكم الانتقالات في الصلاه هي ركن صحيح لو سلم من ركعتين، وانه اذا رجع الى
الصلاه يعني
يقوم بجنون او انه
يكبر
وهو
قائم. كيف؟
الصحيح في
مساله الانتقالات بين اركان الصلاه. التكبير يعني؟ نعم. صحيح انه لا بد من انتقال.
يعني من سلم من ركعتين.
نعم. من سلم من ركعتين نقول اذا ذكر وهو قائم فليجلس حتى يكون نهوضه بعد أن دخل الصلاة. وهذا في معنى ما ذكرنا في السجود، الرفع من السجود والجلوس من السجود.
طيب بعضهم قد يحصل منه هذا ولا يفعل هذا، يعني يكون كبر من جهة يحصل في صلاة كبيرة،
مثل هذا لعد ذلك أن يركم حيالين الصلاة. والله نرى أنه تارك للركم، نرى أنه تارك للركم. وحديث اليدين صلى ما ترك، ومما تأكبر القيام. هنا إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فليكبر للإحرام وهو قائم، ثم إن أمكنه أن يكبر للركوع فهو أفضل، وإلا ممكن فلا بأس. نعم.
ثم قام إلى ركعة الثانية، هل يأتي
ركعة ولا إذا قام إلى الثانية وقد ترك السجدة الثانية فليرجع، ولو شرع في القراءة ولو ركع يجب أن يرجع على طول ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويكمل. لا ما يصح، لازم الترتيب. نعم.
تسجيل الفرق بين قاعدتين، هل المطلق المقيد؟
إيش؟
نعم.
نعم.
وعندك الخاص بحكم الأحكام العام لسنة
خمسة. نعم.
تطبق هذا على هذه كيف مميز؟
ما في نفر حتى العام إذا ذكر بعض أفراده بحكم يطابق حكم العام فإنه لا يقصد التصريف لا فرق.
لقد قلت شقائق
نعم
بعمر
نعم
هذا مطبق
ما يضر نقول هذا التقييد لا يعتبر تقييدا ما دام أنه لا يخالف حكم العام أو حكم مطلق. ثم هذا حديث نص في معناه يعني لو فرضنا أن حديث ابن عمر في التشهد فقط لكن لم يذكر ما ينافيه في الجزء بين السلسين حتى نقول انه شاذ. نعم. بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في ظن اننا قرانا هذا الحديث. ها طيب ما خل باقي يا واش هل هذا الحديث له سبب رهيب له سبب ما سببه؟
ان رجلا دخل المسجد صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف صلاته؟ صلى
كان مسيئا في الصلاة.
ماذا
لم يطمئن في الصلاة.
لا يطمئن في الصلاة. أحسن. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كم ردده؟ جزاء
ثلاث مرات.
ثلاث مرات. ما هي الحكمة في ترديده عبد الله؟ ما هي الحكمة في ترديده؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟
حتى يقرر أنه يجوز الإقرار على الشيء إذا كان
مستيان
بشرط
أن يعني يعذره ماذا؟
لا سليم. ها شو الحكمة؟ أبلغ للتعليم.
ليكون أشد شوقا. نعم صحيح حتى لا ينسى هذه الصور. طيب قوله إذا قمت إلى الصلاة يعني الأخ إذا أردت القيام هل يشمل كل صلاة أو الفريضة أو ذات الركوع والسجود أم ماذا؟
كل صلاة.
كل صلاة. مشكلة إذا قلنا يشمل كل صلاة يعكر على هذا قوله اركع لأن هناك صلاة ليس فيها ركوع كصلاة الجنازة. عجيب ما يخلي لا بس أن ترش ما هي المشكلة؟ ها؟ السؤال هل قوله إذا قمت إلى الصلاة يشمل كل صلاة بما في ذلك صلاة الجنازة؟ إذن يشمل الصلاة اللي فيها ركوع وسجود صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهذا يشمل الجنازة وغيرها. طيب إسباغ الوضوء بماذا؟ ها؟ لكن إسباغ مش معنى إسباغ
يتحاذر منه.
ها؟
يتحاذر من الماء.
يتحاذر من الماء
صافق منه.
لا غلط. نعم سعد.
إتمامه
أكمال وشاهد ذلك قول الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طيب قوله ثم استقبل القبلة استقبال القبلة يا سامي شرط ولا ركن ولا
شرط؟
دليل وجوبها
قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام
ومن هذا خرجت
فولي
وجهك شطر المسجد الحرام. متى يسقط استقبال القبلة الأخ؟ نعم نعم. لا لا أنت إذا سفرت تخلي القبلة وراء ظهرك. نعم نهار أنت إيهن ألست نهارا محمد نهار؟ نعم أين هو؟ طيب أجب وبعد صلاة العشاء إن شاء الله اتصل بي. متى يسقط استقبال القبلة؟ عند العجز. هذا واحد. ثاني
النافلة في السفر.
النافلة في السفر. ثالث
خوف الله.
إيش
في حال الخوف؟
إيش
في حال الخوف؟
إيه إذا كان خائفا. طيب ثلاث يسقط بها استقبال القبلة وكل لها دليل. ما هو الدليل على سقوط استقبال القبلة حال الخوف عبد الرحمن بن رهيب؟
قوله تعالى نعم بعد أن ذكر القتال وقال فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة.
لا هذا ما في دليل على اقرأ اللي قبله بس جملة قليلة قبله.
نعم ولي غاب عنه أبو غابت عني أول
سبحان الله. يلا جماعة
قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو أخفانا.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب، رجل كبر في الصلاة يا عبد الله وقال الله أكبر، الله أكبر، تدري ولا ما تدري؟ ما تدري ليش؟ ما هو دليلك على أن مثل هذا يكون استفهاما أو الشاهد؟ قوله تعالى الله الله خير أما يشركون. طيب، قوله اقرأ بما تيسر معك من القرآن، إذا تيسر معه قل هو الله أحد، تكفي دون فاتحة؟
لا بد من فاتحة.
كيف الحديث ما تيسر؟
ما تيسر يا شيخ، يقصد ربما يقصد يعني قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة يا شيخ،
يعني لو قال قائل انه اذا قرأ بأي شيء من القرآن كفى وان كان يعرف الفاتحة.
نعم
يصلح؟ أرسل بهذا الحديث؟
أقول درس إلى الحديث الآخر قول صلى الله عليه وسلم لا قراءة لمن لم يقرأ
من الفاتحة. طيب، ويكون هذا المجمل ما تيسر محمولا على المفصل. طيب، على ان الغالب في بلاد المسلمين ان المتيسر قراءة الفاتحة، هذا الغالب. ولهذا استحب العلماء رحمهم الله ان الانسان يقرا في الصلاة الجهرية بالمفصل، بالمفصل من اجل اذا تردد على الناس حفظوه وسهل عليهم. أفهمتم؟ يعني فاختيار المفصل له حكمة أن الناس يحفظونه، عكس ما يفعله بعض الناس الآن يقرأ أكثر ما يقرأ بغير المفصل، وبعضهم اتخذ طريقة يبدأ من البقرة لين يكمل ويقول من أجل أن يسمع الناس كل القرآن. وهذا تعليل عليل، لأنه اللي يصلي معك اليوم يمكن ما يصلي معك غدا، كيف يسمعون القرآن كله؟ ثم هذه الطريقة لو كانت طريقة تعليم صحيحة لكان أولى الناس بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن ما فعلوا هذا. طيب، ما هو حد الركوع الواجب؟ حبيب، ما هو حد الركوع الواجب؟ ها؟ إيه، لا حد الوجوب الراكع الانحناء، الركوع يعني الانحناء، لكن ما هو حد الواجب؟ أنت ما تركع في اليوم، ها كيف؟ حد الواجب أن يمكن مس ركبتيه بيديه إذا كان متوسط اليدين. إيش معنى متوسط اليدين؟
حتى يخرج طويل اليدين وقصر اليدين.
طيب، صحيح، هذا حده أكثر أهل العلم، وبعضهم قال أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، ما هي الطمأنينة يا فراس؟ وش الطمأنينة؟ تطمئن
القدر ما يتبقى تسبيحة واحدة كالركوع أو السجود أو قل،
يعني استقرار بقدر الذكر الواجب، هذه الطمأنينة. أسمعهم هذا، يقول الطمأنينة الواجبة أدناها أن يتمكن من الإتيان بالواجب، فمثلا في الركوع يتمكن من أن يقول سبحان ربي العظيم، في السجود أن يتمكن من أن يقول سبحان ربي الأعلى وما أشبه ذلك. وقيل أن الطمأنينة الاستقرار وإن قل، يعني حتى وإن لم يتمكن. وينبني على هذا لو أن الإنسان ركع وعلى طول نهض نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو لترك الواجب. وإذا قلنا أن الطمأنينة هي أن يستقر بقدر ذكر الواجب، صارت صلاته باطلة غير صحيحة، لأنه لم يستقر الاستقرار الواجب. قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هل المراد في ركعات الصلاة أو في الصلوات المقبلة؟ يا صالح. نعم، يعني صالح لأن يكون المراد في صلاتك أي في ركعاتها الباقية، ويحتمل كل ما صليت فافعل هذا، والأول أحسن، الأول أحسن لأنه يدخل فيه الثاني ولا عكس. نرجع الآن إلى شرح الحديث كما قلت من باقي من الروايات. قال ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما بدل حتى تعتدل قائما. والفرق بينهما ظاهر، لأن مجرد الاعتدال بلا طمأنينة لا يكفي، فلا بد من إيش؟ من الطمأنينة. فإن قال قائل هذا مشكل وهو حقيقة الإشكال، كيف تكون القضية واحدة والقصة واحدة والمكان واحد والزمان واحد والقائل واحد، ثم يقول بعض الرواة حتى تطمئن وبعض الرواة حتى تعتدل، مع أن الثاني أتى بلفظ يخالف السياق قال حتى دليل. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ لأن القضية من متعددة حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مرة حتى تعتدل ومرة حتى تطمئن. الجواب أن يكون هذا سهل، الجواب سهل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطمئن أو حتى تعتدل، لكن البعيد لا يسمعها كما يسمع القريب. فقد يكون أحد الراويين نعم قال حتى تعتدل، سمعه يقول حتى تعتدل، والثاني سمعه يقول حتى إيش؟ حتى تطمئن، حتى تطمئن. فإن قال قائل هذا مقبول إذا كان الصحابي واحدا، نعم لا أقصد إذا كان الصحابي اثنين فأكثر هذا مقبول، لكن إذا كان الصحابي واحدا نقول الصحابي من روى عنه عدد كثير، فسمعه أحد الرواة يقول حتى تعتدل وآخر يقول حتى تطمئن. وإنما قلنا ذلك لأن من قال حتى تطمئن فقد أتى بمعنى حتى تعتدل وزيادة، فنأخذ بهذا، نأخذ بهذا ونقول حتى تعتدل تحمل على حتى تعتدل وتطمئن. وكما في الجلوس بين السجدتين فإنه قال حتى تطمئن جالسا ولا فرق. قال وله ومثله في حديث رفاعة عراف ابن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، هذا ما في إشكال. السبب تعدد الصحابي، السبب تعدد الصحابي. وكما قلنا أن القريب يسمع أكثر مما يسمع البعيد، على أن فيه احتمالا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حتى تعتدل ثم أعاد وقال حتى تطمئن، فيكون الحمد لله ليس هناك تناقض، والمراد الطمأنينة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.